الجزيرة بودكاست.
الرابع من مارس 2020، صناديق الاقتراع الإسرائيلية أغلقت منذ الأمس، والنتائج الرسمية ما زالت غير معلنة. توتر عام يسود إسرائيل بين من يرى اليمين المتطرف والمتدينين مستقبلاً واعداً لإسرائيل، وبين من يراه لا يجدي نفعاً. لكن قبل ساعات قليلة خرج بنيامين نتنياهو معلناً فوزه في الانتخابات، وداعياً ناخبيه إلى اجتماع استعجالي لبدء التحضير للمرحلة القادمة. فكيف دارت معركة الجولة الثالثة من الانتخابات الإسرائيلية؟ وكيف استطاع نتنياهو صنع تاريخ ساعده على خوض هذه الانتخابات والتغلب على كل التحديات؟ وكيف سينعكس فوز الرجل على المنطقة العربية؟ بعد أمس من الجزيرة بودكاست، أنا خديجة بن جنة. ينضم إلينا من الناصرة محمد مجادلة، المختص بالشأن الإسرائيلي. أهلاً وسهلاً بك أستاذ محمد.
مرحباً بك.
محمد مجادلة، خلينا في البداية نحكي قصة هذه الانتخابات ونشرح للمستمع المشهد الانتخابي الإسرائيلي، تركيبته ومحدداته.
هذه الانتخابات بعد محاولات كبيرة من قبل بنيامين نتنياهو وكذلك من قبل بني غانتس لتشكيل حكومة، أي فعليا من حيث عدد الأصوات لتشكيل هذه الحكومة يجب أن تحصل على دعم من 61 عضوا في الكنيسة الإسرائيلي. في حال فشل ذلك ذهبوا إلى انتخابات جديدة. هذه الانتخابات تم الوصول إليها في شهر سبتمبر من عام 2019. ذهبت كل الأطراف مجددا مع فكرة ومع رؤية بأنها ستتمكن من تحقيق الحسم، ولكن خارطة المعسكرات في إسرائيل لم تمكن من ذلك. هذا يعني بأن بني غانتس وتحالف كحول لبان، أي أزرق أبيض، الذي حصل على عدد المقاعد الأكبر ولو كان بفارق مقعد واحد، لم يتمكن من تشكيل الحكومة أيضا. ولذلك نتنياهو حاول وبني غانتس حاول أيضا، ولم يتوصلا إلى أي صيغة يمكن أن توصل إلى حكومة. ومن هنا ظهرت الفكرة القديمة الجديدة، يعني إذا ما صح هذا التعبير، وهي حكومة الوحدة الوطنية. بموجب هذه الحكومة يكون هناك تمثيل ثنائي متساوي للقطبين الكبيرين، تحالف كحول لبان أزرق أبيض وحزب الليكود برئاسة بنيامين نتنياهو، والذي سيكون الشخص في المنتصف هو أفيغدور ليبرمان رئيس حزب إسرائيل بيتينو. نحن فعليا في الانتخابات الحالية بسبب فشل معسكرات إسرائيل من حسم هذه الانتخابات.
هذه الجولة الثالثة من الانتخابات، لماذا إذن لم تحسم الانتخابات من بدايتها؟
يوجد انقسام في الشارع الإسرائيلي، انقسام بين أمرين حقيقة. يعني المجتمع الإسرائيلي عادة ما ينقسم في ظل الأزمات، ولكن إسرائيل تعيش أزمة مستمرة منذ عقد من الزمان. نتنياهو كان قد تبوأ ووصل إلى سدة الحكم عام 2009، ومنذ ذلك الحين عقد من الزمان نتنياهو يحاول إغلاق الملفات التاريخية التي تنقسم عليها الآراء الإسرائيلية.
وبالمناسبة هو الأطول حكما في تاريخ إسرائيل،
وهذا أيضا أمر لافت جدا. يعني نتنياهو الذي يتواجد في الحكم كل هذه السنوات، طبعا هو كان في عام 96 رئيسا للوزراء ولم تكن ولاية ناجحة لنتنياهو، لذلك استقال بعدها واعتزل الحياة السياسية مؤقتا وعاد من جديد إليها. ولكن بالعودة إلى سؤالك، لماذا لا يمكن حسم هذه المعركة الانتخابية؟ هناك معسكران في إسرائيل. المعسكر الأول هو المعسكر اليميني واليميني المتطرف الداعم للاستيطان بقيادة بنيامين نتنياهو، والذي تبلور مؤخرا. يعني العقد الأخير من الزمن أفرز شخصيات جديدة، نفتالي بنت، بتسليل سموتريتش، الحخام رافي بيرتس، وكذلك وزيرة القضاء السابقة أيالت شكيد. هذه الشخصيات كانت وترعرعت في داخل المنظومة اليمينية واليمينية المتطرفة. يعني هؤلاء يختلفون كثيرا عن القادة اليمينيين التقليديين الذين أيدوا الاستيطان وناهضوا الفلسطينيين ودعموا الاحتلال الإسرائيلي، ولكنهم لم يصلوا إلى حد تكريس الاحتلال والاستيطان إلى هذا الحد. هذا المعسكر الأول. المعسكر الثاني والذي لا يقل أهمية فعليا، هو ليس معسكر محب للفلسطينيين، يعني لكي نوضح الصورة، ولكنه معسكر يهتم بالأمور الداخلية أكثر، يذهب إلى تحقيق الملفات الاجتماعية أو العمل على الملفات الاجتماعية، ولا يمانع من تحقيق السلام في حال كان ذلك لا يضر كثيرا في الإسرائيليين. هذا المعسكر لم يعد معسكر اليسار. اليسار الإسرائيلي تقريبا قد اختفى يعني مع سنوات التسعينيات، هو معسكر المركز واليسار هكذا يسمى اليوم.
طب بين هذين المعسكرين أين موقع الأحزاب العربية؟
يعني الأحزاب العربية حقيقة هي صوت نادر في الخارطة السياسية الإسرائيلية. وأنا أريد أن يعني ألفت النظر ربما إلى أمر غريب قليلا. في هذه الانتخابات تحديدا، الانتخابات التي نعيشها، سيكون هناك تصويت لم يسبق له مثيل من قبل المجتمع الإسرائيلي اليهودي للقائمة المشتركة العربية، لأن هؤلاء هذا الجمهور الإسرائيلي اليساري التقليدي الذي كان يصوت لأحزاب ميرتس والأصوات المؤيدة للسلام لا يوجد له بيت سياسي اليوم. فالقائمة المشتركة اليوم هي تمثل اليسار الإسرائيلي التقليدي، وأنا لا أقصد إسرائيلي بأن القائمة المشتركة إسرائيلية، ولكن على الخارطة السياسية الإسرائيلية القائمة المشتركة هي في أقصى اليسار اليوم، هي التي تنادي بضرورة إقامة دولة فلسطينية على حدود 4 حزيران عام 67، على ضرورة إنصاف المواطنين العرب الفلسطينيين حاملي الجنسية الإسرائيلية والوصول إلى حقوق ترضيهم وتمثيل ملائم لهم، هي أيضا التي تنادي بإنهاء الاحتلال وإنهاء الاستيطان والتوصل إلى حل مرضي بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
طيب على ضوء ذلك محمد، كيف يمكن تشكيل الحكومة في إسرائيل؟ ما هي آلية تشكيل أي حكومة في إسرائيل؟
آلية تشكيل الحكومة إذن تبدو كالتالي: من بعد إغلاق صناديق الاقتراع في الانتخابات وعقب فرز النتائج الرسمية، يكون هناك موعد محدد لتقديم التوصيات للرئيس الإسرائيلي رويفن ريفلين. هذا يعني بأن الأحزاب تذهب إلى الرئيس الإسرائيلي وتقول بمن توصي أو من ترى هو الشخص المناسب أكثر لتشكيل الحكومة. بعد انتهاء الانتخابات تذهب الأحزاب لتقدم التوصيات. هذه التوصيات تشكل لدى الرئيس الإسرائيلي رويفن ريفلين وجهة نظر أو تصور عام، من خلالها يقوم بإعطاء مهمة تشكيل الحكومة للشخص الذي يراه أكثر مناسبة وأكثر ملائمة وفق التوصيات التي قدمت له. وهذا يعني بأن ريفلين يستدعي هذه الشخصية إلى مسكن الرئيس الإسرائيلي ويقدم له كتابا بتشكيل الحكومة الإسرائيلية. من بعد هذا الكتاب يكون لدى رئيس الوزراء المكلف فعليا مهلة تصل إلى 2 أسبوع. هذه المهلة يمكن أن يتم تمديدها في حال كان هناك حاجة أو مبرر قانوني ملح. وفي خلال هذه الفترة يحاول رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بأن يتفاوض مع كافة الأحزاب الموجودة في الكنيسة الإسرائيلي لكي يضمها إلى الائتلاف الحاكم.
نعود إلى موضوع الانتخابات والدعاية الانتخابية. محمد، إلى أي مدى يمكن أن تكون، طبعا شاهدنا في الفترة الأخيرة تصعيد في غزة، هل لهذا التصعيد علاقة ما بالانتخابات؟ التصعيد في غزة مع سوريا، هل هذا من قبيل الدعاية الانتخابية الإسرائيلية التي ينتهجها نتنياهو برأيك؟
يعني نتنياهو هو من أبرز المستغلين للقلاقل الأمنية عادة وتاريخيا. ومن المهم أيضا أن نوضح بأن اليمين الإسرائيلي هو الأكثر استفادة من أي تصعيد أمني حاصل.
تجددت الغارات الإسرائيلية على غزة فور انتهاء فترة التهدئة الإنسانية التي استمرت نحو 5 ساعات.
هذا يعني بأن الناخب اليميني الإسرائيلي الذي يصوت للليكود تاريخيا، عندما يحدث تصعيد أمني ما، حرب على غزة أو عدوان على غزة أو تصعيد عسكري مع سوريا على سبيل المثال،
تفادت إسرائيل في السابق الإعلان عن العمليات التي يعرف الجميع أنها نفذتها في سوريا خلال السنوات 7 الأخيرة وحتى قبل ذلك. أما الآن فقد أعلنت أنها دمرت أغلب المواقع الإيرانية في سوريا.
يذهب أكثر يمينية ويشدد أكثر على دعم الحكومة الحالية التي عادة ما تكون بقيادة اليمين. لذلك نتنياهو يستغل هذا المشهد السياسي، ولكنه يدرك أيضا بأنه لا يمكن أن يقوم بعملية عسكرية أو حملة عسكرية قبيل الانتخابات، لأن موازين القوى اليوم في الشرق الأوسط، لا أريد أن أقول مختلة، ولكنها ليست ثابتة كما كانت في السابق بأفضلية كبيرة لإسرائيل. لذلك هناك مخاطرة دائما في الذهاب إلى هذا السيناريو. نتنياهو يكتفي عادة بالتلويح بعملية عسكرية، يكتفي بالتلويح بعدوان ما. وكذلك أيضا نفتالي بنت وزير الأمن الإسرائيلي الحالي يستخدم ذات النهج وذات السياسة لكي يحرج فعليا الجنرالات الآخرين.
مع كل ما فعله نتنياهو خلال فترة حكمه من قوة عسكرية هائلة،
Israel has never been stronger militarily, tremendously strong.
وقبب حديدية وطائرات نفاثة ونجاح استخباراتي في الداخل الإسرائيلي وفي الخارج.
An F-35 fighter plane, the most advanced in the world. That's an Iron Dome interceptor. And many other systems that we developed with the help of America.
ونجاح اقتصادي وتكنولوجي يغطي العالم، ومراكز أبحاث لأهم الشركات العالمية مثل جوجل، أبل، مايكروسوفت، فيسبوك وغيرها.
True wealth is in innovation. You know these companies: Apple, Google, Microsoft, Amazon, Facebook. Guess what? They all have research centers in Israel.
ريادة لا ينافسه فيها أحد في مجالات الذكاء الاصطناعي والبيانات، وعلى الصعيد السياسي والجغرافي سيطرة وضم للجولان وغور الأردن وصفقة القرن وتطبيع مع دول عربية كثيرة.
لأول مرة الملك سلمان يستقبل حاخاما إسرائيليا في قصره بالرياض، ولأول مرة أيضا يشارك فريق إسرائيلي في سباق للدراجات الهوائية في الإمارات، ولأول مرة في الدوحة تحاضر مديرة المجلس الإسرائيلي لحماية الطفل في برنامج مؤتمر دولي لحماية الأطفال.
إضافة إلى ذلك محمد مجادلة، نتنياهو يبدو مغازلا للناخب الإسرائيلي أيضا من خلال استعراض منجزاته سياسيا أمنيا عسكريا اقتصاديا داخليا وخارجيا أيضا لمغازلة الناخب الإسرائيلي.
دعينا نتذكر سيدتي الكريمة، نتنياهو على الرغم من كل هذه الحالة القضائية العصيبة التي يواجهها، نتحدث عن 3 ملفات: الرشوة، خيانة الأمانة والاحتيال. هذه ملفات صعبة جدا، لم يسبق في تاريخ إسرائيل أن كان رئيس وزراء يواجه المحاكمة. نحن نتحدث عن محاكمة وشيكة على فكرة، محاكمته ستنطلق في 17 من هذا الشهر الجاري، وسيكون ذلك في خضم تشكيل الحكومة. ولكنه يستعين لمواجهة ذلك ولإقناع الشارع الإسرائيلي على إنجازاته التي تفضلت على ذكرها. هو من جانب يقول أنا أقنعت ترامب بالانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني، أنا تمكنت من إحداث اختراق استراتيجي للرأي العام العربي والتواصل مع قادة العالم العربي كما لم يفعل أي شخص آخر، أنا تمكنت من الحصول على الاعتراف الأمريكي بالسيادة الإسرائيلية على القدس المحتلة وتوحيدها كعاصمة لإسرائيل. ويؤكد أيضا بأنه هو رئيس الوزراء الإسرائيلي الأول الذي تمكن من الحصول على الاعتراف الأمريكي بهضبة الجولان السوري المحتل. هذه الإنجازات لا تقل أهمية لدى الشارع الإسرائيلي، هذا من جانب. ولكن من جانب آخر، وكما تفضلت سيدة خديجة، على الصعيد الداخلي نتنياهو يستعين بأمرين أساسيين. الأمر الأول هو التحريض على العرب، التحريض على الفلسطينيين بشكل غير مسبوق أبدا، يعني يحرض على المواطنين العرب الفلسطينيين وعلى الفلسطينيين بشكل عام بطريقة تجذب الناخب اليميني.
لكن محمد مجادلة، ما يهمنا أيضا في هذه الانتخابات هو أثرها على القضايا العربية. كيف سيؤثر فوز نتنياهو على القضايا العربية، ونتحدث تحديدا عن صفقة القرن على سبيل المثال؟
يعني هذا سؤال هام جدا. نتنياهو سيدتي يسعى لعمل أمر لم يسبق لرئيس وزراء إسرائيلي أن قام به، وهذه خطوة تاريخية. نتنياهو يسعى إلى إغلاق الملفات التاريخية. هناك 3 أسئلة، يعني فقط لكي يعرف المستمع العربي، هناك 3 أسئلة تشغل كل مفكر إسرائيلي يهودي. أولا، يهودية أم ديمقراطية إسرائيل؟ لأن إسرائيل في وثيقة الاستقلال كما تسمى نصت على أن تكون هذه الدولة يهودية وديمقراطية بالضرورة وبالتوازي. هذا سؤال هام، هل هي تكون دولة يهودية أكثر من كونها ديمقراطية، أم ديمقراطية أكثر من كونها يهودية؟ ونتنياهو أنهى ذلك من خلال سن قانون القومية الذي يضمن الحق الحصري لليهود فقط بتقرير المصير داخل ما يسمى بأرض إسرائيل. فهذا الملف الأول الذي أغلقه نتنياهو وتمكن من ذلك. هناك أمر آخر أيضا وسؤال لا يقل أهمية، وهي إن سمحت لي أن أقول بالعبرية ما يسمى بشليموتها عام لفنيش ليموتها آرتس، وهذا يعني وحدة وسلامة الشعب قبل وحدة الأرض، وهذا الذي يتصل مع سؤالك. نتنياهو يحاول إغلاق الملف التاريخي الثاني المقلق والذي يشغل بال المفكرين الإسرائيليين. هل تذهب إسرائيل للاستيلاء على كافة الأراضي المتاحة لديها، أم تحافظ على وجودها اليهودي في هذه الرقعة الصغيرة نسبيا التي تتواجد بها اليوم؟ هنا يكمن الخلاف بين نتنياهو وبين معسكر المركز واليسار. إغلاق الملفات التاريخية، إغلاق قضية الدولة الفلسطينية نهائيا والتوصل إلى دولة واحدة ثنائية القومية ولكنها دولة بنظامين، ما يعني نظام فصل عنصري في العام 2020، هذا أمر غير وارد الحسبان لدى كل عقلاني إسرائيلي في حال تواجده. ولذلك نتنياهو يحظى بهذه المناوعة من معسكر المركز واليسار، وهذا الملف الثاني. الملف الثالث الذي يسعى نتنياهو لإغلاقه بعد هذه الانتخابات، علمانية أم دينية إسرائيل؟ هذا سؤال يشغل الشارع الإسرائيلي بشكل كبير جدا. إذا ما شاهدت مثلا تصريحات ليبرمان العلماني الروسي يرفض أن يتم إغلاق المحال التجارية في يوم السبت، يوم الراحة الديني لدى اليهود، يرفض بأن لا تكون هناك مواصلات عامة على سبيل المثال في يوم السبت، وهذا على خلاف نتنياهو. نتنياهو ليس متدينا يعني فقط للتوضيح، ولكنه محكوم بالتحالف مع الحريديم الذين يشكلون نسبة قوية وتمكنه من إقامة الحكومات المتتالية.
طب أستاذ محمد، ماذا عن القضايا الأخرى، التطبيع مع الدول العربية وهو يشهد في الآونة الأخيرة هرولة غير مسبوقة في تاريخ العلاقات العربية الإسرائيلية، موضوع الحدود مثلا وغير ذلك؟
يعني هذا سؤال سئل كثيرا لنتنياهو، وعادة ما كان يجيب بطرق متعددة، ولكن أنا أتذكر في إحدى المؤتمرات الصحفية سألته، ونحن طبعا كعرب فلسطينيين نتواجد في المؤتمرات الصحفية التي يجريها نتنياهو، سألته عن هذا السؤال، وكان السؤال: هل تعتقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، هل تعتقد بأنك بالالتفاف على القضية الفلسطينية وتحييد الفلسطينيين واختراق العالم العربي مباشرة والتطبيع معهم قد تنهي هذا الملف؟ كان جواب نتنياهو متعجرف جدا، وقال: العرب يفهمون باللغة التي نتحدث بها نحن، والدليل هو بأن حكومات عديدة في السابق حاولت الوصول إلى السلام مع الفلسطينيين ومع العرب ولم تنجح، أما نحن، وهو يتحدث عن الليكود وعن سياسته الحالية، سياسة الاحتلال وتكريس الاستيطان، قال بأن هذه هي السياسة التي تقرب العرب، أي سياسة القوة تقرب العرب من الوصول إلى إسرائيل، والدليل على ذلك هو هذا الانفتاح الجاري حاليا. هكذا يبرر نتنياهو على فكرة سيدة خديجة كل هذه الاختراقات للعالم العربي. نتنياهو يؤكد، ليس هو فقط، هو ومعسكره، بأن قوة إسرائيل الأمنية والعسكرية والاستراتيجية والاقتصادية أيضا هي التي تحدد هذه العلاقة مع العالم العربي. وعلى سبيل المثال، يعني دائما ما يطرح النجاحات المتواصلة لإسرائيل بأنها تتمكن من اختراق الرأي العام العربي، هو يؤكد دائما بأن القوة الاقتصادية والقوة التكنولوجية هي التي تجلب العالم العربي للتطبيع مع إسرائيل، ولكن في طبيعة الحال لابد من التأكيد على أمر هام جدا، وهذا ما يدركه نتنياهو ولا يقوله على فكرة، بأن القضية الفلسطينية، وهذا باتفاق الآراء حتى الأمنية في إسرائيل التي تؤكد لنتنياهو ذلك، القضية الفلسطينية ستبقى هي المحور الأساس في حل لم تحل بتسوية ترضي الفلسطينيين.
شكرا جزيلا لك محمد مجادلة، المختص بالشأن الإسرائيلي من الناصرة، فككت المشهد الإسرائيلي بحذافيره. شكرا لك.
شكرا لك.
فهمنا الآن تفاصيل ومحددات هذا المشهد. شكرا لك.
شكرا لك.
كان هذا بعد أمس.